بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة بمعنى الإمساك، يقال خيل صائمة أي ممسكة عن الحركة. وتقول صمت عن الكلام أي أمسكت. ومنه قول الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، كما بحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء. والأصل فيه في وجوب الصيام رمضان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. الإسلام: فلا يجب الصيام على الكافر ولا يقبل منه إلا بالإسلام، فلو أن كافر صام لا يصح صيامه لعدم الإسلام. وهكذا البلوغ: فالصبي لا يجب عليه الصيام، وهكذا كذلك العقل فلا يجب على المجنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصبي حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق. حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في سنن أبي داود وغيره. لكن الصبي يؤمر به عند السن السابع حتى يتعود عليه فيصوم ما استطاع. قال: والقدرة على الصوم، لأنه إن كان عاجزا لم يجب عليه الصيام، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الآية كانت في التخيير، كانت في التخيير في الصيام في أول الأمر: من شاء صام، ومن شاء أفطر وأفدى، يعني أطعم بدل الصيام. فقال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين يطيقون الصيام ويستطيعونه لكن أرادوا أن يفطروا فلهم ذلك، وعليهم الفدية يعني إطعام بدل الصيام. ثم لما جاء الأمر بالصيام، كان هذا التخير قبل الإلزام بصيام رمضان، فلما نزل قول الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صار صيام رمضان لازما ورفع التخير. فبقي من كان عاجزا عن الصيام كالرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصيام، فماذا عليهما؟ فقال جمهور أهل العلم، وبهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنهما يفطران ويفديان، يعني يفطران ويطعمان بدل الصيام. واستدلوا بهذه الآية لأن كان الإطعام بدل الصيام، فإذا عجز الإنسان عن الصيام فإنه يطعم بدل الصيام، كما كان الأمر في أول الإسلام قبل نسخ التخير. فحينئذ من عجز عن الصيام أفطر وأطعم، وهكذا في كل من كان عاجزا، فإنه لا يجب في حقه الصيام وإن كان عجزه مستمر ودائم فإنه يطعم بدل الصيام. وقرئ يطوقونه يعني يكلفونه فلا يطيقونه، يعني يتكلفون الصيام ويشق عليهم فيطعمون بدل الصيام. نعم. فقوله والقدرة على الصوم يخرج به من كان غير قادر كالكبير في السن والمريض، ثم المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى شفاؤه فهذا يفطر، ومتى شفي قضى، كقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإن كان مرضا لا يرجى شفاؤه بل هو مرض مستمر ودائم فإنه يفطر ويطعم. قال: فرائض الصوم أربعة أشياء. النية، يجب نية الصيام، والمقصود بالنية هنا تبيت النية قبل فجر ذلك اليوم الذي يريد أن يصومه، لحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الدارقطني وغيره من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها. فتبيت النية في الصيام الواجب هذا واجب. وأما الصيام المستحب فلا يجب تبيت النية، بل يجوز أن ينوي من في أثناء النهار، لحديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: فإني إذن صائم، يعني الآن نوى الصيام في أثناء النهار، فيجوز نية الصيام في التطوع في أثناء النهار. أما في صيام الفرض فلا بد من تبيت النية، ثم النية محلها القلب، النية محلها القلب، فإذا نوى الإنسان أن يصوم غدا فهذه نية كافية. ولو نوى أن يصوم الشهر كله، قال بعض العلم، هذا كافي في صيام شهر رمضان، لأن شهر رمضان ما يمكن صيام غيره فيه لأن وقته مضيق، فلو نوى صوم الشهر كله أجزأه ذلك. قال: والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. من فرائض الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، أي في نهار رمضان، لأن هذه الأشياء الثلاثة تحل في ليالي رمضان. قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. فدلت الآية على أنه يحرم على الصائم أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله في نهار رمضان، إذن يجب الإمساك عن هذه الثلاثة. وفي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث الصحيحين. دل هذا الحديث على أنه يجب الإمساك عن الطعام والشراب في نهار رمضان. قال: وتعمد القي. وتعمد القي يعني يجب ألا يقي ويتعمد القي. القي إخراج ما في البطن أو المعدة، إخراج ما في الجوف أو ما في المعدة إلى خارج الفم، هذا يسمى قي. وتعمد القي مما يفسد به الصيام عند جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القي يعني غلبه وخرج بغير إرادته، وفي رواية هو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي، استقاء يعني طلب القي وتعمد وتسبب في إخراج القي فإنه يقضي. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وفيه خلاف عند أهل العلم والحديث في صحة هذا الحديث، ومن صححه قال بأن القي أو تعمد القي يحصل به الفطر. قال: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والردة. يقول: الذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف، الجوف يعني إلى داخل المعدة، ما وصل إلى الجوف من طعام أو شراب أو ما كان بمعناهما مما يحصل به معنى الطعام والشراب كالإبر المغذية، فإنه يحصل به الفطر. ويلحق بذلك أيضا ما كان في معنى الأكل والشرب أو ما أكله الإنسان، وإن كان في الأصل ليس بطعام كالحصى مثلا أو الرمل، أو كذلك إدخال دخان السجارة مثلا والشيشة وما كان بمعنى ذلك مما يحصل به لمستعمله انتعاش، فإنه يحصل به الفطر. قال: والرأس، المراد ب ما وصل إلى الرأس يعني الوصول إلى مأمومة، يعني إذا شق الرأس فوصل إلى الرأس شيء فإنه يحصل به الفطر، وإن كان هذا يعني ليس عليه دليل بحصول الفطر به. قال: والحقنة في أحد السبيلين، يعني القبل أو الدبر، والحقنة دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر، وهذا أيضا إذا كانت هذه فيه تفصيل، إذا كانت الحقنة مغذية فنعم يحصل بها الفطر، وأما إن كانت غير مغذية فلا يحصل به الفطر. قال: والقيء عمدا كما مر بحديث أبي هريرة على القول بصحته. قال: والوطء عمدا في الفرج، والوطء عمدا في الفرج إذا حصل الجماع في نهار رمضان عمدا هو ذاكر فإنه يحصل به الفطر. وقوله في الفرج، المراد بالفرج القبل، وإن حصل في الدبر، إن كان الدبر محرم فإنه كذلك يحصل به الفطر. وقوله وأود أولا دليل على ذلك قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. منطوق هذه الآية حل إتيان النساء في ليالي رمضان، مفهومها مفهوم المخالفة أنها في غير ليالي الصيام فإنه يحرم. وحديث أبي هريرة سيأتي معنا في قصة الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. وقوله والوطء عمدا هذا قيد يخرج به الخطأ والنسيان. فإذا حصل الوطء خطأ أو نسيانا فإنه لا يحصل به الفطر وهو الصحيح لعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا القول والصحيح أن الإنسان يعذر إذا حصل منه الجماع خطأ أو نسيانا ولا يبطل به صومه، كما أنه لا يبطل به إذا أكل أو شرب. قال والإنزال عن مباشرة. الإنزال عن مباشرة يعني أن يباشر الرجل امرأته في نهار رمضان وهو صائم فيضم ويقبل ويلاعب فيحصل منه الإنزال، إنزال المني. فإذا نزل منه المني عند مباشرته لأهله فإنه يفطر بذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا فمن أنزل لم يدع شهوته، لأن الشهوة تكون عند الإنزال، الشهوة تكون عند الإنزال. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال رأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيه أجر. الشاهد قولهم أيأتي أحدنا شهوته، فجعلوا حصول الجماع والإنزال أو الإنزال هو محل الشهوة. فمن أنزل في المباشرة هذا ما ترك شهوته، وهو بهذا يفطر ويفسد صومه. قال والحيض. وقوله والإنزال عن مباشرة علم من هذا أنه إن باشر بغير إنزال ليس عليه حرج. قال والحيض والنفاس لقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، حيث أبي سعيد في الصحيحين. وقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قضاء الصيام دون قضاء الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنفاس حكمه حكم الحيض، فالمرأة إذا حاضت أو نفست بطل صومها ولا يجوز لها أن تصوم حال الحيض والنفاس. قال والجنون كذلك، لأن المجنون يزول عقله، إذا زال عقله فإنه لا يكلف بشيء من التكاليف. فلو أن إنسان كان عاقلا ثم جن وذهب عقله فإنه يبطل صومه، لأن المجنون لا يصح منه فعل العبادة سواء الصلاة أو الصيام أو غيرها من العبادات. قال والردة. الردة وهي الرجوع عن دين الإسلام فهي مبطلة لجميع الأعمال. قال الله جل وعلا فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. يستحب في الصوم تعجيل الفطر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل الفطر في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما غربت الشمس قال لي الرجل كانوا في سفر: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا أقبلت أغربت الشمس أو أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي حديث عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأفطر وغرب وإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالفطر. المراد بتعجيل الفطر هو الفطر عند تحقق غروب الشمس ودخول الليل، عند أول غروب الشمس ودخول الليل إذا تحقق الإنسان ذلك. ليس المراد بالتعجيل الفطر أن يفطر قبل وقت الفطر، هذا لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما المراد أن تفطر إذا تحققت غروب الشمس ودخول الليل، فحينئذ تعجل بالفطر. قال: تعجيل الفطر وتأخير السحور. يستحب تأخير السحور بأن يتسحر الإنسان في آخر الليل عند قرب الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وهذه الزيادة في خارج الصحيح في مسند الإمام أحمد: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. نعم. وفي حديث ابن عباس قال: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا وأن نمسك أيمانا على شمائلنا في صلاتنا. ويسحب أن يكون بين السحور وبين الصلاة قدر قراءة 50 آية، لحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر 50، أما يقرأ 50 آية، يعني قراءة معتدلة. قال العلم: هي تقدر بنحو ربع ساعة، بنحو ربع ساعة 20 دقيقة. وهذا يدل على يعني تأخير السحور إلى آخر وقت الليل، وهذا الذي يحصل به يعني المقصود من السحور هو إعانة الصائم على صيامه في نهار رمضان، فإنه إذا أخر السحور سيدخل عليه النهار وهو ما زال شابعا، فيعينه ما أكله في وقت السحر على تحمل ترك الطعام والشراب في نهار الصيام، بخلاف لو تسحر في نصف الليل ما سيأتي الفجر وهو جاء، فليحصل المقصود من استحباب السحور إذا عجله ولم يؤخره. قال: وترك الهجر من الكلام. الهجر من الكلام يعني الكلام الباطل، الكلام الباطل، الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن، هذه الأشياء كلها يستحب للصائم أن يتركها، وإن كان منها ما هو واجب تركه حتى لا يخدش صومه ويذهب عليه أجر الصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي هريرة في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهلة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود من الصيام أن تصوم عن المباحات من أكل وشرب وغيرها ثم تقع في المحرمات والمنكرات من كذب وشهادة الزور وغيبة ونميمة وغيرها من الذنوب. قال: ويحرم صيام 5 أيام: العيدان وأيام التشريق 3. العيدان عيد الأضحى وعيد الفطر، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وجاء في البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه، وجاء أيضا في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه قال يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. فلا يجوز صوم أيام العيد. وقوله أيام التشريق يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لأنها أيام عيد، لأنها أيام عيد، والمسلم فيها في ضيافة الله جل وعلا، فيحرم عليه أن يصوم هذه الأيام. قال عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز للمحرم إذا لم يجد الهدي أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، كما في حديث ابن عمر وعائشة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق، أو في لفظ لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فإذا يستثنى من النهي عن صيام أيام التشريق المتمتع أو القارن إذا أراد أن يهدي أو ليس معه هدي فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما غيرهم فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام. طيب نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.